بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إنما يخشى الله من عباده العلماء، والصلاة والسلام على سيد الحنفاء وإمام الأنبياء وعلى الآل والأصحاب الأتقياء الفضلاء والتابعين لهم في كل عصر من الأئمة الأمناء. وبعد، أخي المستمع الكريم، اعلم وفقنا الله للهدى أن أشرف ما تبذل فيه الأوقات وتصرف فيه الأعمال تعلم العلم الشرعي، فعلى طالب العلم أن يتنبه عن كل ما يشغله أو يعيقه لحصول هذا الشرف، فشرفه بشرف ما أخذ منه من كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستصحب صلاح النية في العلم فهو أكبر معين. واقرأ الكتب على العلماء ولا تركم بفهمك لها. لذا يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان عوائق في طريق طالب العلم، لفضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. فإلى الكلمات
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الله بعث محمدا لتزكية هذه الأمة، والعلم النافع والعلم الصحيح الصالح والذي يزكي النفوس ويطهرها والأرواح ويطهرها، هذا هو العلم المنشود والممدوح، هو الذي يزكي النفوس من رعوناتها ويصقلها من أدرانها.
فإذا رأيت إنسانا لم يزكه العلم
فقد يكون هذا العلم وبال عليه. والله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، يعني ما أمره أن يطلب مزيدا من الدنيا والملك والجاه والسلطان، وإنما علمه ربه أن يطلب منه الزيادة في العلم، وقد زاده الله وزاده الله وزاده الله إلى آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الآية مكية من سورة طه، وكم زاده الله من العلم الغزير عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نطلب من الله المزيد، أن يرزقنا العلم النافع المزكي للنفوس. والله تبارك وتعالى أثنى على العلماء، العلماء المخلصين الذين زكاهم العلم وطهرهم من الأدناس. أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لأن العلم، العلم بما أمامك من مخاطر وأهوال وما أمامك من نعيم مقيم يقض مرجع هذا العالم المزكى النقي، فيقوم آناء الليل ساجد تراه آناء الليل ساجدا وقائما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون. هذا هو العلم النافع، علم يقوم عليه العمل الخالص لله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هو مجرد فقه يرافقه العمل، فقه يرافقه العمل. ومن الفقه الواعي ان تعمل، فاذا رايت عالما لا يعمل فليس بفقيه وليس بعالم. والله تبارك وتعالى او رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث اصاب ارضا.
فكان منها طائفه انبتت الكلاء والعشب الكثير،
وطائفه منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. فذلك مثل من صبر. وطائفة أخرى كلا أخر وصفها والسرجب إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل من صبها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به.
فقسم العلماء قسمين،
وثالث يدخل في ضمن القسم الرئيس الأول، وهم العلماء العاملون، منهم علماء فقهاء استنبطوا الأحكام من النصوص القرآنية والنبوية واستنبطوا الأصول والقواعد وقدموها للأمة، ومنهم حفاظ يحفظون القرآن ويبلغونه، هم أتقياء وعندهم فقه ولكن لا يلحقون أولئك، وحفاظ يحفظون سنة رسول الله ويبلغونها للناس. هؤلاء إن شاء الله يشملهم الفقه في دين الله تبارك وتعالى، والآخرون إما كفار وإما جهال مفسدين أعرضوا عن دين الله الحق، فهم مثل الأرض التي لا تنبت، لا تستقر فيها الماء كالسباق، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك شيء ينفع الناس ولا تنبت شيئا ينفع الناس، وإنما فيها الضرر والعياذ بالله. ونرجو أن نكون من القسمين الأولين ممن نفقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. العلم أمره عظيم، آثاره الطيبة على صاحبه في حياته وبعد مماته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني وقت يحبسه في سبيل الله عز وجل، على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وما شابه ذلك، فعلم ينتفع به، إما علم خلف وراءه تلاميذ ينشرون العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو لهم مؤلفات من آثاره ينفع الله بها الناس، فهذا أمر لا ينتفع. والآخر ثالث رجل أو خلف ولدا صالحا يدعو له، أولد صالح يدعو له، كل الأعمال تنقطع إلا هذه الثلاث، ومنها العلم وهو أنفعها، أنفعها لنفع أو عام الناس جميعا. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. شوف هذه أولى خطواته، لكن بشرط أن يكون مخلصا مريدا به وجه الله عز وجل. سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذه مكرمة ثانية. وإن العالم ليستغفر له ما في السماوات وما في الأرض، حتى الحيتان في البحر، كل ما في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم بما له من النفع الكبير والآثار المباركة على الأمة، حتى على الحيوانات لا تدعو له الحيوانات بما له من الآثار عليها، لأن هذا العالم يحرم العبث بالحيوانات ويحرم قتل الناس ويحرم الفساد ويحرم بلغ الناس لعهد الله تبارك وتعالى، فالناس يستفيدون والحيوان تستفيد والنبات يستفيد من إرشاداته وتوجيهاته، فلذا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، واحد يعبد الله ليل نهار واحد يعبد الله لكن دونه في العبادة لكنه مشغول بالعلم ونشره، فهذا أفضل، وفضله على العابد المجتهد في العبادة المخلص فيها كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. الله أكبر. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه مزايا وفضائل كلها للعالم المخلص المجتهد في نشر دين الله ونشر الخير وقمع الشر وقمع الضلالات والبدع، آثاره طيبة على الناس ونافعة. فلهذا أعطاه الله هذه المزايا، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهو من وراث الأنبياء. واحدة من هذه تكفيه، واحدة من هذه الفضائل وهذه المزايا. نقول هذا لتشمروا الساعد الجدي لتحصيل العلم مخلصين فيه لله رب العالمين، وإلا فإن صاحبه والعياذ بالله على خطر شديد، على خطر شديد إذا هو لم يخلص لله تبارك وتعالى أو لم يبلغ هذا العلم يبخل به ويكتمه إلى آخر الأشياء التي تضر بصاحب العلم وتدينه وتكون حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى، لأن الله علمك وأصبغ عليك هذه النعمة، فلماذا لا تقوم بشكرها؟ ولماذا لا تقوم بواجبها من العمل الصادق المخلص ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومن نشر هذا العلم خالصا لله تبارك وتعالى قاصدا لذلك مرضاة الله ونفع الآخرين. هذه لمحة عن فضل العلم، عن فضل العلم الذي يعني نرجو أن يزيح الله المعوقات التي تعثر طلاب العلم في طريقهم إلى العلم. من المعوقات التي تضمنها العنوان هي كثيرة جدا، ومنها في هذا العصر مع الأسف الشديد كثير من الشباب يتعطشون لطلب العلم، ولكن تعثرتهم عقبات، عقبات تنشأ من بيئتهم، إما أن البيئة ليس فيها علماء، وإما أن الدولة التي يعيش فيها تحول بينه وبين طلب العلم، وإما أن الدولة التي تستقبله لها شروط قد تنطبق على القليل وتحرم الكثير من الدخول في ميادين العلم. أوضاع المسلمين الآن فيها عوائق شديدة، يتصل الطالب من ذاك البلد ومن هذا البلد ويطلب العلم وما عندي علماء وإيش أفعل وكذا وكذا، وتوجههم ما تستطيع، لكن يجد أمامهم معوقات من المرسلين والمستقبلين. ونسأل الله أن يوفق المسلمين وحكامهم أن يزيلوا هذه العقبات الكئيدة في وجه طلاب العلم، حتى لأن الأمة الآن تحتاج إلى علماء، الأمة الآن في الحضيض والعياذ بالله في حياتها ظلم وهوان ومشاكل لا يخلصها إلا أن يوجد فيها علماء على طرف يتعلمون وينهوا العلم من معاقله وينشرون هذا العلم الذي يحيي الأمة من وفاتها، العلم الحق، العلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأس هذه الأمور توحيد الله، توحيد الله العالم الإسلامي انتشر فيه الضلال، انتشر فيه الجهل القاتل، انتشرت فيه الخرافات والبدع، لا يزيحها إلا علماء ينهلون العلم من مناهله الصحيحة وينشرونه كما تلقوه غضبا طريا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتجد الآن بيئات لا يوجد فيها علماء، يكون طالب علم فقير ما يستطيع الحل، تواجه عقبات في يدرس فهذه الأمور يجب أن ينظر فيها العلماء وينظر فيها الحكام ويتقوا الله في تذليل هذه العقبات التي تقف في وجوه الألوف المؤلفة من الشباب الذين يحنون إلى العلم، ولكن تواجه هذه العقبات والعوائق فما يستطيع الاستخفاء والاستسلام. هذه أمور قاهرة من العوائق عن العلم والعمل، ما ينتشر الآن عن طريق الإعلام اليهودي والنصراني والشيوعي والرافضي والبعثي إلى آخره من الإذاعات ومن الصحف والمجلات ومن المواقع ومن غيرها من الملهيات والمخزيات والعياذ بالله والمفسدات والتي تدعو إلى الفساد. كثير من الصحف تدعو إلى الفساد، تريد أن تربي الأمة في أحضان اليهود والنصارى ليل نهار يذهبون على بث الأفكار الهدامة التي تهدم الدين وتهدم الأخلاق والمناهج وتهدم العقول. وكذلك المواقع الكثيرة المنبثة في العالم هذه تفسد حتى ما عنده شيء من العلم شيء، فضلا عن الجهال. فهذه أمور يجب أن يفكر فيها المسلمون ويتخلصوا منها حفاظا على دينهم وأخلاقهم وحفاظا على شبابهم، فلا يقدمون للشباب إلا ما ينفعه ويرفع هذه الأمة وينتشلها من وحدتها. هذه أمور قد تكون خارجة عن كثير من إرادة كثير من الناس، ولكن هناك أمور تنبع من نفس من يريد العلم ثم لا يطلبه أو يطلبه ويقصر في استكمال العلم اللازم لتبليغ الناس وتعليمهم وإرشادهم. فمن العوائق هذه الكبر والعياذ بالله، الكبر. قال السلف: لا ينال العلم، كما في البخاري قاله مجاهد: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. والكبر داء قاتل، داء مهلك والعياذ بالله، مثقال ذرة منه يرمي صاحبه في الجحيم. لا يتهاون الإنسان في قضية الكبر سواء على الناس أو على العلماء في ميدان طلب العلم أو في غيره، هذا الداء خطير. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، مثقال ذرة من الكبر. قد يكون الإنسان مثل جبال من الكبر والعياذ بالله، فمثقال ذرة من هذا الكبر يرميه في قوة الجحيم ويحرمه من الجنة. فيجب على المسلم أن يتنزه عن هذا الخلق المدمر المولد، فإن كان يعتذره وهو في سبيل العلم فعليه أن يضع نفسه تحت الأقدام. هذا النفس المتعالية المستكبرة يجب أن يذلها في سبيل تحصيل العلم، والله يبغض المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، أبغض الناس لله المستكبرين والعياذ بالله. وسمعتم الحديث، بارك الله فيكم. والله تبارك وتعالى قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قد يكون الإنسان ومشيته شوية ومتكبر يرى هامته فوق السماء والعياذ بالله، فالله يقول: على مهلك، على سوء أدب، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كيف تكبر؟ أنت إنسان ضعيف مسكين، مسكين يمكن ذرة بارك الله فيك تقضي على حياتك، دباغة يقضي على حياتك، أضعف الناس أنت، فلماذا تستكبر؟ وبأي حق تتطاول الناس؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالدار الآخرة عند الله لمن؟ للمتواضعين لله، ومن يتواضع لله يرفعه الله تبارك وتعالى، والمستكبرين يبغضهم الله وهذا مصيره، النار والعياذ بالله. والكفر والبدع الكبيرة يحول بين الشخص وبين أن يتمتع بما جاء به الأنبياء من الحق والنور والهدى وما يزكي النفوس، يحول كل ذلك، يحول بينه وبين كل ذلك هذه الصفة الذميمة الوبيلة والعياذ بالله. فكم من الناس قد يحرمه من طلب العلم الكبر، كيف أطلب العلم على فلان وفلان ما هو عالم وفلان جاهل؟ لا يعلم جهاد، نفسه عالم هو جاهل، لأن من رأى نفسه عالما فهو جاهل كما قال المسعود، من رأى نفسه عالما فهو جاهل. فطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة كما يقال، من المهدي إلى اللحد. يحيى بن معين رحمه الله لما حضرت الوفاة هو عالم جليل وضليع في العلم وعلم الناس بأحوال الرجال ويحفظ من السنة الألوف المؤلفة، ماذا تتمنى؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، ويحتفظ ما يشبع من العلم، ما يشبع. قال يشدون الرحال وهم علماء، يأخذ من علماء بلده كل ما عندهم، ويرحل من مشرق الأرض إلى مغربها، ويطوف الحجاز والنصر والدنيا كلها والشام وغيرها ولا يشبع. هذا النعم بالعلم لا يشبع أهله منه. وكم ألوف الألوف قاموا بالرحلات لتحصيل العلم، لأنه ما لو رأى نفسه قد انتهى ووصل إلى درجة كما يتصور جاهل أنه خلاص بلغ مبلغ من العلم ما يحتاج رحلة، لما شد الرحال. قد يضرب طول الأرض وعرضها في خلال 30 سنة أو أكثر، وينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد ومن شيء إلى شيء يتعلم منه. هؤلاء متواضعون، وكلما ازداد علما يرى نفسه أنه ازداد جهلا، كلما تعلم كلما اكتشف جهله. فالجهل يعني البحر الراس والعياذ بالله. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه أنه والله احتاج إلى علم، يأخذ من الصغير ويأخذ من الكبير ويرحل من أجله ويتواضع لأهله ويتعامل معهم بالأدب والأخلاق والتواضع إلى آخر متطلبات العلم. وهذا لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يفقه الدين أنه ما تتعالى ولا تستكبر، فإذا استكبر فهو جاهل، فيكون الكبر هذا عقبة بينه وبينه. منها حب الشرف، حب السيادة. قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا، كما روى ذلك عن القرآن، تعلموا قبل أن تسودوا، لأنه إذا وصل إلى مرتبة السيادة يصب عليه حينئذ أن ينزل يجلس في حلقات العلم مع الضعفاء والمشاكين، وهو قد نال مرتبة كبيرة في نظر العلم. فيأتي الشيطان يخلد له أنه بارك الله فيه أنت رجل شريف ولك منزلة وكيف تطلبين على فلان، وهو فرع من فروع الكبر والعياذ بالله. بنا كثرة الفتن، وقد أشرنا إلى شيء منها، المعوقة العلم كثرة هذه الفتن. وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الفتن عليه الصلاة والسلام، قال: يتقارب الزمان ويرفع العلم وتظهر الفواحش ويلقى البخل ويلقى الشح ويكثر الهرج. يعني هذه أمور أخبر الرسول أنها ستقع، أنه يرفع العلم بارك الله فيكم ويتقارب الزمان ويظهر تظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج والهرج القتل. فهو الآن كيف المذابح في العالم الإسلامي وغيره هذا من علامة الساعة وهي من المعوقات. ترى أن العلم قد قبض في الحديث هذا يقبض العلم في حديث آخر يقبض العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا بعد أن أعطاهم وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه الأيام قد تكون بداية أو بدأت البداية قبلها لقبض العلم. كان العلماء في عهد القرون المفضلة إلى عهد أحمد إلى عهد البخاري يبلغون ألوفا مؤلفة، وكان عباقرة الأمة يتنافسون على علم الحديث، العلم النبوي يتنافسون فيه حتى إن الملوك كانوا يحسدونه. فالعباقرة والأذكياء كانوا يتجهون لطلب الحديث حديث الرسول وعلم الرجال وما يتصل بعلم الحديث يتسابقون إلى هذا. مبرز منهم ألوف الألوف في مشارق الأرض ومغاربها. وفترة اهتمام الناس في طلب الحديث ونشأت البدع وكثرت، فقد وهم الحواجز بين العلم النبوي العلم الذي يحبه الله ويمدح أهله، وجدت حواجز بسبب الجهل بسبب البدع بسبب أشياء بسبب الفتن. والفتن تكثر كلما قل العلم، كلما قل العلم اتسع مجال الفتن واتسعت دائرته وكثر الفساد وكثر القتل وكثرت كل انواع الفساد من تبرج النساء ومن الزنا ومن علامات الساعة ومن ظهور الفسق ومن ظهور هذه الأشياء. هذه أيضا بارك الله فيكم من عوامل والحواجز التي تحرم، يعني من عنده تعطش العلم يبحث عن العلماء فلا يجد. البلد الفلاني في مهالك، البلد الفلاني في فساد منتشر، يعني صار في بعض البلدان الإسلامية لا تفرق بين يهودي ونصراني ومسلم، بين المسلمة والكافرة واليهودية والشيوعية، متهتكات كلهن، والرجل حالق اللحية ولابس غندي وإلى آخره، ما تفرق. هذه من الفساد، من الفساد ومن آثار الجهل والضلال ومن يعني فقدان آثار العلم في مثل هذه المجتمعات. بل تجد من العلماء أو مسمين بالعلماء من يلبس لباس الرنج ويحلق لحيته وإلى آخره، هذا عالم، هذا يصلح لحمل رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى أمرهم. فهذا الذي يوجد موجود الآن وما ندري ماذا سيكون في المستقبل والعياذ بالله. من آثاره عدم العلم، عدم العمل، يتعلم لكن ما يعمل. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كنت عالم بلغ العلم فلتكن أول من يبادر قبل الناس جميعا إلى تطبيق العلم والعمل به خالصا لله تبارك وتعالى، تعمل به ظاهرا وباطنا وفي الباطن أكثر من الظاهر. وقد يتخفى المؤمن ببعض أعماله ويكون باطنه أصلح من ظاهره. فمن عدم العلم والعياذ بالله هذا عدم العمل يؤثر على العلم،
وينسي صاحبه كثيرا من الأشياء التي لو طبقها وعمل بها لما نسيها. فحيث أنه دائما كثير من الأشياء من المعلومات لا يثبتها في قلب العالم والمتعلم إلا التطبيق، إلا التطبيق العملي. مثل فرائض، فرائض العلوم التي تنسى من ساعة كتاب العلم والعلماء إلا من مارسها وعمل بها دائما. بارك الله فيكم. فالعلم ينسى إذا لم تعمل. ثم الأشد من هذا أن الله تبارك وتعالى يذم من لا يعملون ذما شديدا والعياذ بالله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكن مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تسبق يذهب. فهذا بارك الله فيك عدم العمل أوقعه في الكفر بالله تبارك وتعالى. عدم العمل وعدم الاحترام لهذا الوحي وهذا العلم الذي تضلعت به، عدم الاحترام له وعدم تطبيقه يجرك إلى البدعة، قد يجرك إلى الفسق، قد يجرك إلى الكفر. فهذا كان عالما مبرزا لكنه سلخ أي بسبب عدم العمل، بسبب العمل الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. فكثير من الناس لا يعملون وقد يجر عدم العمل إلى الوقوع في الفسق لأنه ما يعمل. ما أمامه إلا أن يكون من الفساد. إذا كان لا يعمل بما يعلم كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون والعياذ بالله. قد يجره إلى الوقوع في البدع والضلالة، قد تكون البدع التي يقع فيها كفرية، قد يقع في الكفر مباشرة والعياذ بالله. فمن بارك الله فيه، فمن معوقات العلم وما يذهب بالعلم عدم العلم بما تعلمت. فعلينا أيها الطلاب أن نعمل بما تعلمناه. فالعلم الصحيح والذي يزكي النفوس. كيف تزكى نفس لا تعمل؟ كيف تطهر من أدناس الصفات الذميمة الباطلة ومن الصفات السيئة الظاهرة من سوء الأخلاق، من الكبر، من الحسد، من التهالف على الدنيا، بارك الله فيكم، من الرياء، من كل هذه الأشياء تنشأ عن عدم تطبيق العلم. عندك علم بارك الله فيك ليش ترائي؟ والعلم حسك على الإخلاص لله، ويقول لك ربك تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وكم ذم الله اليهود والنصارى لأنهم لا يعملون. وبعد مثل سمعتموه لعالم من علماء بني إسرائيل وقال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حملوا التوراة ما عملوا بها. أوصلهم هذا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. لو عملوا بما في التوراة لآمنوا بمحمد
ولعملوا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام،
لكن لم يعملوا بما في التوراة ولم يعملوا بما في الإنجيل. ولما جاء محمد كذبوه. إذا هم تركوا العمل في العلم الذي أوحاه الله إلى بني إسرائيل، إلى موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فشبههم الله هذا التشبيه، هذا كما في الحمار يحمل أسفارا. الحمار ما تميز من فوق من خير ومن شر، ما تدري أنها تحمل حيات على ظهرها وعند كتب ولا علم تدري. فكذلك أنا إذا عمل هذا ما تدري. فعلينا بالعمل،
علينا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام على الأوجه المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى.
علينا بالاعتقادات الصحيحه كما شرع الله لنا الاعتقادات الصحيحه. نتجنب الشرك، نتجنب البدع وهذا من العمل، نتجنب المعاصي بكل اشكالها واصنافها، نعمل بما علمنا الله تبارك وتعالى، نعتقد الاعتقادات الصحيحه، هل بالشرك هل البدع كلها تاتي كلها في ميدانها، نامر بالمعروف ننهى عن المنكر، كل هذه تاتي في دائره العمل. وبقدر ما تقصر في العمل في اي ميدان من الميادين بقدر ما ينقص منك العلم، وبقدر ما تنال من الذنب الذي يستحقه من ترك العمل بما علمه الله تبارك وتعالى. من المعوقات التي تصد الناس عن العلم ان يتصدى للعلم الاصائل والعياذ بالله. من علامة الساعة ان يلتمس العلم عند الاصائل عند الاحداث، تتعلم قليلا بارك الله فيك فاذا به يرى نصر عالم، الساعة صغيرة فيه انا سأله بلغ النهاية ويتصدر ويأتيه الجهال ويلتفون حوله وينقطعوا عن العلماء والعياذ بالله. فهذا من علامة الساعة من أشراط الساعة أن يترك الناس العلماء كبار العلماء ويذهبون يأخذون عن الجهال الأصاغر المتعالمين، فهذا من البلاء. ويقول عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن كبارهم وعلمائهم وعلمائهم. شوف هذا الكلام. وإذا أخذ العلم عن صغارهم هلكوا، فهذا من المعوقات والعقبات الكأداء في طريق العلم. قد يكون بعض الناس يبغى العلم فيغتر بهذا الصغير فيرى أنها ألم الناس، ولو ذهب إلى غيره وجد أن هذا يجب أن يطلب العلم معه ويجد على رقبه بين يدي العلماء بارك الله فيه. فمن البلاء الشديد ومعوقات العلم أن يتصدى هؤلاء فيقوم بمثابة قطاع السبل، يصدون الناس عن العلم والعلماء، وهذا من علامات الساعة من العلامات السيئة التي تتقدم الساعة. وكما قال المسعود ما زال خير، معناه إذا تغيرت هذه الحالة فهو في الشر. ما أخذ العلم عن كبارهم وعلمائهم وعلمائهم، هذا الصغير قد يفتي بما لا يعلم، قد يقول آه الله بغير علم بارك الله فيك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه يجب أن يتبصر طلاب العلم وأن يتجهوا إلى العلماء الكبار أهل العلم الواسع الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم وفي نشره ولهم خبرات بارك الله فيه، وقد يعطيك في الجلسة الواحدة ما لا تصل إليه بعد سنين، يعطيك خلاصة علمية لو ذهبت بنفسك تبحث أنت وشيخك الصغير ما تصل إليها. فهذه أيضا من المعوقات التي تعترض طلاب العلم فليتنبهوا لها بارك الله فيكم. منها العجلة والفوضى العلمية، يعني يقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ بدون تقصير. فقال احنا أدركنا العلماء وهم لهم طرق توصلهم إلى العلم في يعني أزمنة محدودة بارك الله فيكم، فيبدأون بحفظ القرآن والكتابة، ثم بعد حفظ القرآن يتعلمون يكتب صغير في السر، يتعلموا الفرائض، فرائض من الأساسيات. كان لا يبدأ طالب علم بعد حفظ القرآن إلا بعد ما يعرف الصلاة والشعائر إلا بالفرائض الآن كثير من طلاب العلم يمكن من العلماء ضيعوا فرائض، وفيها حديث ضعيف ولكن قد يصدقه الواقع أن علم الفرائض أول ما أفضل والعياذ بالله. احنا أدركنا والله أن بداية التعليم يبدأ الشيخ عبد الله القرعاوي وتلاميذه يبدأ بالفرائض والأصول الثلاثة والحاجات هذه، بارك الله فيكم. فيستعجل يروح يقرأ في المغني ويقرأ في فتح الباري ويقرأ في المدرسين، يا أخي ابدأ بارك الله فيك بالأصول والكتب والمتون التي تجمع لك أصولا تسهل لك وتكون سلما إلى هذه الكتب الكبار. تبدأ في عقيدة الواسطية، وهي عقيدة جامعة على أساس حلها، تحفظها قبل كل شيء، تحفظها، تحفظ كتاب التوحيد وتفهمه، بارك الله فيكم. الأصول الثلاثة تحفظها وتفهمها، بلوغ المرام أو العمدة أو ما شكل ذلك، واكتيب في أي فقه من الفقه الفقهاء، ومن أحسنها بارك الله فيك مختصر المقنع
بالتي هي العمدة وعليها شكل يسمى العدة،
يقرأ في هذه ويتفهمها ويتعقل فيها بارك الله فيك، ثم يقرأ عليها شروطها وما يتصل بها. شرح الطحاوية لها شروط، يقرأ في شروح الطحاوية، شرح كتاب التوحيد له شروط، يقرأ فيها، يثبت هذه المعلومات وترتكز المعلومات الجديدة على هذه الأصول وتتسلسل، وبعد مدة لا يستعجل، بعد مدة يبدأ بعد ما يقرأ هذا تجاوز هذه المرحلة يبدأ يقرأ في البخاري ومسلم وداود، يقرأ في كتب الرجال، يقرأ في كتب المصطلح، هذه علوم يحتاجها طالب الشريعة، ما يحتاجها، المهم أن يتدرج، ما يقفز إلى العلم قصدا هكذا ويخبط هنا وهنا وهنا، لهذا تجد كثير من الناس ما هم عندهم تفصيل علم، ما هم أصليين، هو عارف أصول العلم، تجده في الفقيه عنده في الفقه عنده جهل، تجده في المصطلح عنده جهل، تجده في الحديث عنده جهل، تجد في علم الرجال ما عنده شيء، وهكذا، بارك الله فيك، ولو سار بالتدريج بارك الله فيك على طريقة العلماء الأولين لوجدت عنده الخير الكثير والعلم النافع، بارك الله فيك. هذه بارك الله فيك من الحوائد والعوائد التعصب، التعصب بارك الله فيك، طبعا إما يكون مبتدع رافضي صوفي يهمي مرجع معتزلي عنده عقيدة ومنهج، بس هذه تحول بينه وبين العلم الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وتداوله العلماء الأمناء بالبيان والتوضيح، فترى هذا لما يقرأ القرآن يحذفه لعقيدته، وإذا وصل إلى شيء من السنة يحذفه لعقيدته، وهذا ليس بعلم بل هذا بلاء ودمار عليه والعياذ بالله. فالتعصب سواء كان لحزب او كان لطائفة يحول بين طالب العلم وبين العلم الشرعي الصحيح الذي يجب ان يتعلمه، ما يقرأ ابن تيمية له المحمدي ما ادري ايش عنده، ما يقرأ حماد بن الوهاب، ما يقرأ لهذه الطائفة لانها ضالة الى اخره، هو رافضي ولا صوفي قبوري ولا شيء، فهذه تعصبات العمياء والتقليد الأعمى من أكبر العوائد تصد الناس عن طلب العلم الذي يرضاه الله والذي يزكي النفوس ويطهرها. البدع تدمس النفوس وقد تودي بأهلها الكفر، لأن البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه، فهذا لا تنازع عن ابن تيمية، لأن علماء السوء من الروافض والباطنية والصوفية الغلاة وغيرهم قد شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله، ويرى هذا علما وهو الجهل، والجهل والله خير، وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله، ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير منه، والله لو بقي جاهلا لا يعرف شيئا خير له من أن يتعلم هذه البدع التي تصده عن دين الله الحق وعن علم الصحيح الذي يزكي النفوس. وهذا ما يسر أن أقوله وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يزكينا وإياكم بهذا العلم الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم ليزكي النفوس ويعلمها الحق والخير. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها السامعين. تقدم بعض الإخوة الفضلاء بأسئلة كثيرة جدا، فمنها قد تكلم الشيخ في ثنايا المحاضرة عليها، ومنها لا يمس الموضوع بصلة، ومنها كثير جدا نافعة ومفيدة، ولكن لا أعتقد أننا نستطيع أن نؤديها إلى الشيخ جميعا، فليعذرنا من لم يسمع سؤاله. فضيلة الشيخ سائل يقول: نحن نحبك في الله ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
آمين يا رب العالمين.
يقول: كيف نستطيع أن نميز بين طالب العلم من العالم؟
والله هذا شيء يظهر على العالم ويظهر على الجاهل، بارك الله فيكم، يظهر من تصرفاته ومن فتاوى ومن دروسه ومن تزكيات العلماء له والشهادة له بالخير وما شابه ذلك، بارك الله فيكم. ولهذا كان السلف لا يذهب أحد إلى التدريس إلا بعد أن يجيزه العلماء ويأذنون له، فمثل مالك ما تصدى للدرس التدريس والفتوى إلا بعد أن رشحه 70 عالما، والشافعي كذلك ما تصدى إلا بعد أن رشحه شيوخه وشجعوه، لأنه وجدوا فيه الكفاءة العلمية، وجدوا فيه الصلاحية لأن يعلم يدرس ويفتي ويؤلف ما شكل ذلك، بارك الله فيه. هذا من الأشياء التي يتميز بها العالم من غيره. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة؟ وهي قول القائل: الأصل في الناس الجهالة والظلم.
في باب الجرح والتعديل، الأصل فيها أن الإنسان كان ظلوما جهولا كما قال الله تبارك وتعالى، ولهذا ترى العلماء اشترطوا لقبول الحديث والعلم صفات معينة، ومنها العدالة، العدالة الضبط واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. لا يقبل حديث إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط، والتزكية بماذا؟ العدالة بماذا؟ إما بأن ينتشر الصيت ويكثر الثناء عليه من العلماء وغيرهم، هذا لا يحتاج إلى تزكية، عدالة ثبتت بهذا الطريق وهو أقرب للتزكية، وإما بتزكية عارضين يعرفان الجرح والتعديل، وهو كل من يعني ادعى العلم يصلح للتزكية، وإنما من أناس لهم علم واسع ولهم خبرة في الجرح والتعديل، ويعرفون ما يجرح الشخص ويسقط عدالته وما يرفع الشخص، بارك الله فيك، من الأعمال والصدق والعلم النافع. فإذا توفر جاءت هذه التزكيات
لهذا الشخص، إما الثناء الشائع طائف الناس مثل ما حصل لمالك والشافعي وأحمد والسفيانان والأوزاعي وغيرهم. هؤلاء ما كان أحد يزكيهم، زكاهم الله بحسن السمعة ونشر الخير. حتى إن أحمد لما سئل عن أصحاب قال أصحاب لا يسأل عنهم، يسأل أصحاب كتب الناس ما يسأل عنهم. وقد يصل الإنسان بعلمه وفضله وخيره نحو إلى درجة أنه أحسن إلى خمسين، والسؤال عنه غضب. نقول لماذا هو عدل ولا ابن الخطيبي ولا الألباني ولا أمثال هؤلاء، هذا من الجهل والسفه. بارك الله فيكم. لكن الإنسان غاضب يخفى على كثير من الناس، وهذا لا بد من تزكيته حتى نقبل منه الحديث ونقبل منه العلم. هما طريقان بارك الله فيه في معرفة العدالة الآيات، وهذا يدل على أن أصل الإنسان ظلوم جود لا يحتاج. هذا رأي الشيخ الإسلام تيمية، وعلى هذا قامت هذه الشروط علماء الحديث وأيدهم فيها العلماء بارك الله فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم في الأوضاع الراهنة في لبنان والعراق وفلسطين؟ جزاكم الله خيرا.
والله نحن نرى أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة، وواجب على هذه الأمة، ولكن هذه الأمة ضيعت أمورا كثيرة، ومنها الجهاد، فسلط الله عليهم الأعداء. إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر وتركتم الجهاد في سبيل الله، موسى في سبيل البطر والبدع والخرافات في سبيل الله، إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. أول خطوة إلى العزة والخروج من الذل والهوان والرجوع إلى الدين، هذه الخطوة الأولى. إذا ما فيه رجوع إلى الدين، الرافض الغالي اللي يكفر الصحابة يرفع راية الجهاد وما رجع إلى الدين، حارب الدين وحارب أهله، كيف هذا ينتصر؟ كيف هذا ينتصر؟ كيف حق شيئا؟ كيف يكون جهاد في سبيل الله؟ فالجهاد لابد أن يكون لا كلمة الله، بل يقتل في الجهاد ويدخل النار، لأنه ما يجب على كلمة الله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. على المسلمين قبل كل شيء أن يصححوا أوضاعهم ويرجعوا إلى الدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، والذي جاهد في نشره هو أصحابه الكرام. هذا الدين من التوحيد والأعمال الصالحة وشعائر الإسلام الصحيحة، هذا الذي جاهد رسول الله لعلاجه بارك الله فيكم. أنا أسألكم الآن، هذه الراية في لبنان يا رحمه الله هي راية تستحق يطلق عليها أنها في سبيل الله ويطلق عليها أنها جهاد في سبيل الله، وهم يكفرون أصحاب محمد ويعبثون بالقرآن ويحرفونه تحريفا لم يلحقهم اليهود فيه؟ أنتم ما قرأتم الراية؟ الذي يقرأ للرافض يجد أنهم أشد تحريفا لدين الله من اليهود والنصارى بارك الله. فنحن والله نريد الجهاد، نريد الجهاد داخل الجهاد الصحيح، فعاد أن ترجع إلى الدين ثم تعد العدة وأعدوا لمصداتهم من قوة ومن رباط الخيط والربول بعدو الله وأدوه. الآن حزب الله قاتل من ثلاثة أسابيع، ما قتل منهم إلا ثمانية، وقتل من الشعب اللبناني قرابة الألف، ودمرت مؤسسات. هذا هو الجهاد الذي يدرى الرسول جاهد في بدر، في أحد، في الخندق،
في غيره ما قلت الطفل واحد ولا قلت المرأة واحد. دول يروح يندسون في صفوف النساء والأطفال ويجيب ضربات على النساء والأطفال. هذا جهاد. اليهود الآن احتلوا مسافات كبيرة 20 قرية من لبنان. هذا هو الجهاد. هذا هو المقصود. الجاهد المقتل نساء المسلمين وأبنائهم وأطفالهم ويدمر مؤسساتهم لتكون هذه النتيجة. بارك الله فيكم. فهذا جهاد تهدواني وجهاد رافضي. ويجب على المسلمين أن يتعقلوا وأن يرجعوا إلى دينهم قبل كل شيء ثم بعد ذلك يجاهدون على كلمة الله. نحن نؤمن بالجهاد أكثر من هؤلاء الكذابين الأدعياء نؤمن به. لكن نقول المسلمين ارجعوا أهملوا نفوسكم بالجهاد والنصر لأنكم لا تستحقون النصر من الله إلا إذا قاتلتم لإعلاء كلمة الله وقلتم هذا الدين الصحيح. بارك الله فيكم. حياك الله. كنت تسمعون بأحداث العراق تسمعون ماذا جرى في العراق. كم قتل الروافض من المسلمين على السنة أكثر من 100,000 يذبحون النساء والأطفال ويشردونهم ويخربون بيوتهم ويخربون مساجدهم ويدوسون مصاعبهم ويفعل أفاعيل والله لا يفعلها اليهود. ولما ارتكبوا هذه الجرائم كلها فتحوا الجبهة هذه يضحكون على السنة وبعدين يجون يقبلوا لهم. هل بكيتم على أهل العراق أهل السنة وهم يذبحون ويشردون ومئات يمكن 100,000 ولا أكثر لم يقتلوا منهم؟ هل قطرت لكم دمها؟ هل ارتفع لكم صوت؟ لا شيء لا شيء. ولما يجيب الرافضي هذا الباطل يقود الأمة الآن هو سيد الأمة والأمة من ورائه هذا مقتل مكاسب الروافض. إن الأمة تحتفل الآن وتصفق له هذا يريده وزير في مخبأ متكل على المسلمين ومخبأه جماعته في المخابر. بارك الله فيكم. والمذابح لا تزال مستمرة في العراق. ها المسلمون دماءهم رقيقة في العراق والروافض دماءهم غالية نروح نحامي عنهم. فين العقود الآن يقود الناس أكثرهم جهلاء وسفهاء رؤوس جبال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم متعالٍ جاعل لا يعرف حقيقة الإسلام ولا يعرف ماذا عند الروافض من الكفر والإلحاد والزلزلة. قرأت شوف أي تفكير متفاكر وبدأ من فاتحة وشوف تحرير يخير منه اليهود الصراط المستقيم علي المغضوب عليهم عثمان أبو بكر وعمر وعثمان. بارك الله فيهم. ألف لام من ذلك الكتاب لا الكتاب علي لا ريب فيه المتقين هم شيعته الجنة كلها الدنيا والآخرة كل العلم شيعته يعني هذه أحيانا معروضة إنما ما يستحي أمره مثلا ما معروضة ما معروضة قالوا معروضة عليه وما فوقها محمد المسيح. هذا زندقة هذا من زندقة فيهم وإحيانا من العلم وهذه أحيانا الدافة ودافة الأرض وهو النجم وهو الشمس وهو السماء وهو كذا وهو كذا وهو التين وهو الزيت إلى آخره وأهل البيت كلهم والآيات أهل البيت. ما تقرأ آية في القرآن آية كونية آية شرعية إلا محمد آية التوحيد حرفها الغلالي. بارك الله فيكم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين دعوة التوحيد حديث من الشرك فلا تتخذوا إمامين آية التوحيد لا يشرحونها يهربون منها وإذا تناولوها حرفوها حرفوها. بارك الله فيكم. ما تركوا الشيء إلا وحرفوا أعداء الإسلام. بارك الله فيهم. يكفيهم أنهم تأريخهم أسود دائما مع النصارى واليهود والله أعلم هذه اللعبة الآن بيحوم بين اليهود والنصارى لا تستغربوا أبدا هم اللي جابوا التساو وذبحوا الألوف المعزفين بالمليون أكثر وتسقطوا الخلافة. بارك الله فيكم. وهم لحرب الأفغانية وفي جوارهم ما شاركوا المسلمين بشيء لا بداخل أفغانستان ولا خارجها. ولما جاء الامريكان اسلام طالبان كانوا اقوى درع مع الامريكان ضد المسلمين وهم اللي جابوا الامريكان العراق. بارك الله فيكم. واستقوموا بهم وشرعوا في تذبيح المسلمين. هذا هو الاسلام. هذا هو الاسلام اللي جاءت اجله والرب الذي هو اخطر من اليهودي والنصراني والذي نزل بالمسلمين من طريق الرب اشد وانكى مما نزل بالمسلمين عن طريق اليهود والنصراني. بارك الله فيكم. فمع هذه الأشياء هؤلاء المضللون، اما مضللون اما اغبياء. بارك الله فيك. ها يا رسول الله، ماذا عملت في العراق؟ هل وجهت كلمه واحده تنصح عشيرتك وقومك الروافض الباطنيه ان يكفوا ايديهم عن المسلمين؟ بارك الله فيكم. والله انا اعتقد ان ما عملوا هذا الا تنبيه للمسلمين وضحكا عليهم، وبعد مش عندهم من احداث من وراء هذا. بارك الله فيكم. لا تصدقوا الصوفيه في امريكا، لا تصدقوا، كل كذب. كم الان حول الملف النووي نسمع ايش بوضوء هذا البرنامج الى الوضع، حالكم اليهود كذابين. ايران تذكر 70 سنة المسلمون مع اليهود في المهالك، وكم دخلوا في الحروب، وكم قدموا من الاموال، وكم قدموا من الاعمال. وايران تتفرج، ودحين تطبل تبغى المسلمين يدخلوا في الحرب، تتفرج يغيب الحرب وتفتح عليهم حرب جديده. بارك الله فيك. هذا البرنامج النووي ما تعده الا لدول الخليج، يجب ان يفهم الناس. بارك الله فيكم. نبهوا لهذه الاشياء. هذا ما اخذهم جهادا في سبيل الله ابدا. اولا اهل هذه عقائدهم، ثانيا جهادهم معروف كيف يختبئون في الكهوف. بارك الله فيكم. ويندسون في البيوت والامارات، والله اعلم هم يرسلون اليهود يقولون تعالى اضربوا في المكان، لا تستفيد ابدا. بارك الله فيكم. وتنظروا المكائد الظوافر، ومباحثين على اهل السنه ولهم عملاء في البلاد الاسلاميه والعربيه يقبلون لهم، وهم جسور لمد الرغبه للعالم الاسلامي كله. وقد انتهت الان لها انتشار هذا العالم الاسلامي في شرق اسيا، لها معاهد ولها مدارس ولها دعاه ولها في دول افريقيا. ماذا مرت عليهم قرون ما كان يحلم هذه الاشياء، حتى جاءت بعض الاحداث الخائنه فتحت الطريق والمجالات امامهم للانتشار في العالم الاسلامي. بارك الله فيكم. والان يضحك على المسلمين. بارك الله فيكم. ايديهم تخرج من دماء اهل العراق في نفس الوقت يبغون ان يساعدهم. بارك الله فيكم. والمصيبه على الشعب اللبناني، والمصيبة على الشعب الفلسطيني. ما هي خسائر الرافض في الحروب كلها من الآن من 70 سنة إلى الآن؟ إيش خسائر وماذا قدموا الأفراقون؟ بارك الله فيكم. حياكم الله. السؤال ها؟ والله إذا كان الإمام أن يصلي يصلي، لا نخرجه. بارك الله فيكم. مجال يوم تفضل.
السؤال يسأل
يعني من واجب العالم ان يبين حق للناس ما ينافق هذا الذي يدين الله به باتجاه الروابط. بارك الله فيكم.
السائل يقول يدور الان في بعض الوسائل ان الاشاعره والماتريديه من اهل السنه من الفرقه الناجيه، فما الجواب على ذلك يا شيخ؟
اذا قالوا على ما عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام عقائد ومنهج وتطبيق هم اهل السنه، واذا خالفوا ذلك في العقيده والمنهج وغيره فهم ليسوا من اهل السنه، وان كان عندهم شيء من السنه، عندهم شيء من السنه فهم من الروافض مثلا، لكن عندهم عقائد تعطيه صفات الله. بارك الله فيك. هذا ليس بالسهل، ووقف لهم السلف وحاربوهم، هجم منهج الجهميه كلام الناس يتكلمون يعارضون مواقف السلف ويهدمون كل ما يعني دونه السلف في مواجهه اهل البلاد بهذه الاساليب، يهدمون هذا التراث الذي قام لحمايه دين الله ولتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. بارك الله فيك. فشيخ الاسلام ابن تيميه قال في الاشاعره من كان منهم متمسكا بالإبانة من غير تعصب الأشعري فهذا من أهل السنة، ومن لا يعتمد الإبانة منهم فهو جهمي. وقسم الجهمية 3 أصناف: الجهمية الأساسية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة أخذوا قسما كثيرا من مذهب الجهمية، ثم الأشاعرة الآن هم أشاعرة فقط، شايف عندهم تصوفات، عندهم قبوريات، عندهم خرافات، عندهم أشياء كثيرة. بارك الله فيكم. فإذا ما قلنا دولة ليسوا أهل السنة، فما في السنة، ما في تمييز بين السنة وبين البدعة أبدا. أبدا. إنسان يعتقد في الله ما جاء به الكتاب والسنة، ويجب عقيدة ثانية. بارك الله فيكم. إنسان يقول لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله والعبادة كلها لله، وهذا يكون أولياء لهم من النصيب. بارك الله فيكم. فالأشاعرة يمكن فيهم ناس أقرب من هؤلاء إلى السنة ما نزعم. أما الآن الأشاعرة والماتريدية في الهند، في باكستان، في السودان، في مصر، في المغرب العربي، خرافة وقبور وشركيات، وبعض القائد منهم يزعمون المالكية والشافعية إلى السنة. عندهم خرافة تقارب خرافة الرافض، وعندهم شركيات وشركيات الرافض. فكيف نضبط هذه الخرافات؟ كيف نسفي هذه الفتاوى؟ فهؤلاء إما إنهم جهلوا ما يعرفون ماذا عند هؤلاء، وإما أنهم خونة يغالطون الناس ويجمعون المسلمين إلى المتاهات ويهولون أمر العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاد ابن تيمية وجهاد أحمد بن حنبل وجهاد 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 أئمة الإسلام والمجددين وابن عبد الله فين يروح؟ يعني نحط هذه الاجتهادات كلها والجهاد بفتاوى هؤلاء المساكين، من اللي يقول هذا الكلام؟ من اللي يقول أنه من أهل السنة؟ بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا.
على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله. قبل أيام كتب واحد يقول الصوفية من أهل السنة، وبينا للناس بطلان ما يقول هذا الإنسان، وهب غلاة الصوفية يدافعون بارك الله فيك عن الصوفية، وهو لا يزيد مواقفهم إلا تأكيدا. فلا بد من بيان الناس. الله تبارك وتعالى أخذ علينا الميثاق أن نبين للناس، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن توجد البدع وهو يحاربها ويقول إنها شر الأمور. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قبل أن توجد البدع يقول شر الروح، حذرنا الخوارج وأمر بقتلهم، حذرنا الخوارج وقال شر الخلق والخليقة وأمر بقتلهم عليه الصلاة أينما وجدتموه اقتلوه. والله عند الخوارج الذين قتلهم علي والله عندهم أشياء أحسن من وجود الآن، أحسن من هؤلاء. عندهم كان عبادة، عندهم بركة عقيدة كان تشبه عقيدة السلف بارك الله فيه، عندهم خلاف وانحراف في المنهج. أقول هذا، وهذا الكلام يستغله المجرمون لما تبين الحق. هذا الرسول قال تحذروا صلاتكم إلى صلاتي، وقراءتكم إلى قراءتي، وصيام قبالكم إلى عبادتي. بارك الله فيك. ذكر أشياء تحصل منهم، أنا ذكرت أشياء حصل منهم. يصيحوا ويقول شو بفضل هذا على المذاهب الصحيحة. أنا ما أفضل عليهم هؤلاء الخوارج المجرمين، لكن هم قد يكون أفضل من الصوفية القبوريين الخرافيين. بارك الله. يعتقدون في الأولياء أنهم علم الغيب، يعتقدون فيهم أنهم يتصرفون بالكون، يدعون الناس إلى عبادتهم وإلى الطواف بقبورهم، يؤلفون المجددات في كرامات الأولياء فيها الفواحش، مؤلفات النبهاني، مؤلفات الشعراني، مؤلفات غيرهم وغيرهم، خرافات السجانية، خرافات وشركيات وبدع وضلالات، ويقولون إنهم هم أهل السنة، ويقولون عن أهل السنة الحقيقيين إنهم خوارج ويكفرونهم. بارك الله فيكم. نعم.
يقول السائل قام أحد الدعاة بوضع برنامج، وكان في هذا البرنامج خبرين اثنين.
كيف؟
برنامج دعوي.
ها.
وكان في هذا البرنامج قبرين اثنين، وضع في احدهما لمبة حمراء ووضع في الاخر لمبة خضراء، فقال من اراد ان يتخلص من ذنبه فليدخل بنا. فما رأيكم في هذه الوسيلة الدعوية الجديدة
في القبرين؟
في القبرين.
الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله لم يشترط أن نذهب إلى القبور ولا نقبل توبتنا إذا دخلنا في القبور،
فالقبور محرمة وملعون من يرتكبها. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يحرم ما واتخاذها مساجد ان يصلى اليها او يصلى عليها او يبنى عليها. هذه من اتخاذها مساجد. فهذا قبوله الذي يفعل هذا ليس من اهل السنه. هذا من دعاة الشر والفتن والضلال.
فالقبور التي عليها بناء نحن مأمورون بهدمها.
وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا شرا. والتنفس تقبل من العدل أينما كان في أعماق البحار أو في أكمام الجبال أو في أي مكان ما. يتوب يقبل الله توبته والله يفرح بتوبة عبده إذا كان أشد فرحا من أحدكم. أو من رجل كانت له راحلة فظلها فذهب يطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة مستسلمة للموت. ثم أفاق فإذا بناقته واقفة من رأسه فأفاق فرحا فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك أنت عبدي وأنا ربك. أفاق بشدة الفرح فالله أشد فرحا من هذا في توبة عبده. وهذا يستلم للتوبة يعني أن نذهب إلى القبور. ها وهذا قبر من؟ قبر هذه لمن؟ والله في المقبولين حيوانات. ما نبغى نصلي هذه الحيوانات. فيها مجرمين. حتى لو فيها صالحين. حتى لو فيها أنبياء ما اشترط هذه التوبة. أن تكون في القبور. فهذا قبوري. قبوري بارك الله.
القبور يا شيخ مفتوحة.
مفتوحة ولا مغلقة؟
ليس فيها أحد.
كيف؟
مفتوحة القبر وليس فيها أحد.
طيب وكيف تفضلوا متصبرا وقفتها
مفتوحة للناس ينظرون فيها
حتى القبور ينظرون فيها ليتوبوا.
نعم
ما بينت لي من أول ما بينت لي. على كل حال هذا مشعوذ. هل سنة الله تبارك وتعالى أن نذهب إلى قبور حفرها فلان ولا تقبل توبتنا إلا عند هذا القبر المحفورين؟ هذا الدجال شعوذ بارك الله. من دليله؟ هذا دليله. قل هذا مغالب من كتب الصادقين أن هذا من شروط قبول التوبة. بارك الله هذا من الضلالات. نعم.
شاعر يسأل يقول أحد طلاب العلم بل وأنه يشار إليه بالبنات أنه عالم سئل عن الإمام بن باز وعن العثيمين وعن الألباني فقال أنا لا أتكلم في الأموال. فما رأيكم بهذا الجواب؟
والله فينبغي أن يذكر ما فيه ما فيه من الفضل والخير ويثني عليه الثناء الذي يستحقونه. وهذه حيزة عن الإجابة ما تنهيه كفالية. ونحن نقول إن هؤلاء الثلاثة كانوا أئمة الإسلام وكانوا من أفضل الناس علما ونفعا للناس وخيرا وأخلاقا يعني أخلاق العلماء في علم وقدموا الخير الكثير لهذه الأمة. فلا نذكرهم إلا بالخير ونتوقع عنهم ونستغفر لهم ونفعل لهم ونحبهم ونواليهم ويستحقهم منا كل ثناء. والحمد لله على هذا السؤال قرب. بارك الله فيكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله جدة حي الثغر شارع باخشب بجوار مسجد الأمير متعب. هاتف رقم 63-33-8-01 فاكس رقم 633-62-8-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إنما يخشى الله من عباده العلماء والصلاة والسلام على سيد الحنفاء وإمام الأنبياء وعلى الآل والأصحاب الأتقياء الفضلاء والتابعين لهم في كل عصر من الأئمة الأمناء وبعد. أخي المستمع الكريم، اعلم وفقنا الله لهدى أن أشرف ما تبذل فيه الأوقات وتصرف فيه الأعمال تعلم العلم الشرعي، فعلى طالب العلم أن يتنبه عن كل ما يشغله أو يعيقه لحصول هذا الشرف، فشرفه بشرف ما أخذ منه من كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستصف صلاح النية في العلم فهو أكبر معين. واقرأ الكتب على العلماء ولا ترتم بفهمك لها. لذا يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان عوائق في طريق طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. فإلى تلك المادة
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله بعث محمدا لتزكية الأمة، والعلم النافع والعلم الصحيح الصالح والذي يزكي النفوس ويطهرها والأرواح ويطهرها، هذا هو العلم المنشود والممدوح، هو الذي يزكي النفوس من ضعوناتها ويصقلها من أدرانها.
فإذا رأيت إنسانا لم يزكه العلم
فقد يكون هذا العلم وبال عليه. والله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما، يعني ما أمره أن يطلب مزيدا من الدنيا والملك والجاه والسلطان، وإنما علمه ربه أن يطلب منه الزيادة في العلم، وقد زاده الله وزاده الله وزاده الله إلى آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الآية مخفية من سورة طه. وكم زاده الله من العلم الغزير عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نطلب من الله المزيد، أن يرزقنا العلم النافع المزكي للنفوس. والله تبارك وتعالى أثنى على العلماء، العلماء المخلصين الذين زكاهم العلم وطهرهم من الأدناس. أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال بعدها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لأن العلم، العلم بما أمامك من مخاطر وأهوال وما أمامك من معين مقيم يقض مرجع هذا العالم المزكى النقي، فيقوم آناء الليل ساجد تراه آناء الليل ساجدا وقائما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون. هذا هو العلم النافع، علم يقوم عليه العمل الخالص لله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هو مجرد فقه يرافقه العمل، فقه يرافقه العمل. ومن الفقه الواعي ان تعمل، فاذا رايت عالما لا يعمل فليس بفقيه وليس بعالم. والله تبارك وتعالى او رسول الله عليه الصلاه والسلام قال مثل ما بعث الله به من العلم والهدى كمثل غيث اصاب ارضا
فكان منها طائفه انبتت الكلاء والعشب الكثير،
وطائفه منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، فذلك مثل من صفى، وطائفة أخرى كلا أخذ صفى وصف الزب إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل من صفها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به.
فقسم العلماء قسمين،
وثالث يدخل في ضمن القسم الرئيسي الأول، وهم العلماء العاملون، منهم علماء فقهاء استنبطوا الأحكام من النصوص القرآنية والنبوية واستنبطوا الأصول والقواعد وقدموها للأمة، ومنهم حفاظ يحفظون القرآن ويبلغونه، هم أتقياء وعندهم فقه ولكن لا يلحقون أولئك، وحفاظ يحفظون سنة رسول الله ويبلغونها للناس، هؤلاء إن شاء الله يشملهم الفقه في دين الله تبارك وتعالى، والآخرون إما كفار وإما جهال مفسدين أعرضوا عن دين الله الحق، فهم مثل الأرض التي لا تنبت، لا تستقر فيها الماء كالسباق، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك شيء ينفع الناس ولا تنبت شيئا ينفع الناس، وإنما فيها الضرر والعياذ بالله. ونرجو أن نكون من القسمين الأولين ممن نفقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. العلم أمره عظيم، آثاره الطيبة على صاحبه في حياته وبعد مماته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني وقت يحبس في سبيل الله عز وجل، على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وما شابه ذلك، فعلم ينتفع به، إما علم خلف وراءه تلاميذ ينشرون العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو لهم مؤلفات من آثاره ينفع الله بها الناس، فهذا أمر لا ينقطع. والآخر ثالث أو خلف ولدا صالحا يدعو له، كل الأعمال تنقطع إلا هذه الثلاث، ومنها العلم وهو أنفعها، أنفعها لنفع أو عام الناس جميعا. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. شوف هذه أولى خطواته، لكن بشرط أن يكون مخلصا مريدا به وجه الله عز وجل. سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذه مكرمة ثانية، وإن العالم ليستغفر له ما في السماوات وما في الأرض، حتى الحيتان في البحر، كل ما في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم بما له من النفع الكبير والآثار المباركة على الأمة، حتى على الحيوانات لا تدعو له الحيوانات لما له من الآثار عليها، لأن هذا العالم يحرم العبث بالحيوانات ويحرم قتل الناس ويحرم الفساد ويحرم يبلغ الناس لعهد الله تبارك وتعالى، فالناس يستفيدون والحيوان تستفيد والنبات يستفيد من إرشاداته وتوجيهاته، فلذا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، واحد يعبد الله ليل نهار واحد يعبد الله لكن دونه في العبادة لكنه مشغول بالعلم ونشره، فهذا أفضل، وفضله على العابد المجتهد في العبادة المخلص فيها كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. الله أكبر. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، هذه مزايا وفضائل كلها للعالم المخلص المجتهد في نشر دين الله ونشر الخير وقمع الشر وقمع الضلالات والبدع، آثاره طيبة على الناس ونافعة، فلهذا أعطاه الله هذه المزايا، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهو من وراث الأنبياء. واحدة من هذه تكفيه، واحدة من هذه الفضائل وهذه المزايا. نقول هذا لتشمروا الساعد الجدي لتحصيل العلم مخلصين فيه لله رب العالمين، وإلا فإن صاحبه والعياذ بالله على خطر شديد، على خطر شديد إذا هو لم يخلص لله تبارك وتعالى أو لم يبلغ هذا العلم يبخل به ويكتمه إلى آخر الأشياء التي تضر بصاحب العلم وتدينه وتكون حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى، لأن الله علمك وأصبغ عليك هذه النعمة، فلماذا لا تقوم بشكرها ولماذا لا تقوم بواجبها من العمل الصادق المخلص ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى ومن نشر هذا العلم خالصا لله تبارك وتعالى قاصدا بذلك مرضاة الله ونفع الآخرين. هذه لمحة عن فضل العلم، عن فضل العلم الذي يعني نرجو أن يزيح الله المعوقات التي تعثر طلاب العلم في طريقهم إلى العلم. من المعوقات التي تضمنها العنوان هي كثيرة جدا، ومنها في هذا العصر مع الأسف الشديد كثير من الشباب يتعطشون لطلب العلم ولكن تعترضهم عقبات، عقبات تنشأ من بيئتهم، إما أن البيئة ليس فيها علماء، وإما أن الدولة التي يعيش فيها تحول بينه وبين طلب العلم، وإما أن الدولة التي تستقبله لها شروط قد تنطبق على القليل وتحرم الكثير من الدخول في ميادين العلم. أوضاع المسلمين الآن فيها عوائق شديدة، يتصل الطالب من ذاك البلد ومن هذا البلد ويطلب العلم وما عندي علماء وإيش أفعل وكذا وكذا، وتوجههم ما تستطيع، لكن يجد أمامهم معوقات من المرسلين ومن المستقبلين. ونسأل الله أن يوفق المسلمين وحكامهم أن يزيلوا هذه العقبات الكئيلة في وجه طلاب العلم، حتى لأن الأمة الآن تحتاج إلى علماء، الأمة الآن في الحضيض والعياذ بالله في حياتها ظلم وهوان ومشاكل لا يخلصها إلا أن يوجد فيها علماء على رأس يتعلمون وينهوا العلم من معاقله وينشرون هذا العلم الذي يحيي الأمة من رفاتها، العلم الحق، العلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأس هذه الأمور توحيد الله، توحيد الله العالم الإسلامي انتشر فيه الضلال، انتشر فيه الجهل القاتل، انتشرت فيه الخرافة والبدع، لا يزيحها إلا علماء ينهلون العلم من مناهله الصحيحة وينشرونه كما تلقوه غضا طريا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتجد الآن بيئات لا يوجد فيها علماء، يكون طالب علم فقير ما يستطيع الحل، تواجه عقبات في يدرس. فهذه الأمور يجب أن ينظر فيها العلماء وينظر فيها الحكام ويتقوا الله في تذليل هذه العقبات التي تقف في وجوه الألوف المؤلفة من الشباب الذين يحنون إلى العلم ولكن تواجه هذه العقبات والعوائق
وما يستطيع إلا الاستخفاء والاستسلام. هذه أمور قاهرة من العوائق عن العلم والعمل ما ينتشر الآن عن طريق الإعلام اليهودي والنصراني والشيوعي والرافضي والبعثي إلى آخره من الإذاعات ومن الصحف والمجلات ومن المواقع ومن غيرها من الملهيات والمخزيات والعياذ بالله والمفسدات والتي تدعو إلى الفساد. كثير من الصحف تدعو إلى الفساد، تريد أن تربي الأمة في أحضان اليهود والنصارى ليل نهار يذهبون على بث الأفكار الهدامة التي تهدم الدين وتهدم الأخلاق والمناهج وتهدم العقول. وكذلك المواقع الكثيرة المنبثة في العالم هذه تفسد حتى ما عنده شيء من العلم شيء، فضلا عن الجهال. فهذه أمور يجب أن يفكر فيها المسلمون ويتخلصوا منها حفاظا على دينهم وأخلاقهم وحفاظا على شبابهم، فلا يقدمون للشباب إلا ما ينفعه ويرفع هذه الأمة وينتشلها من وحدتها. هذه أمور قد تكون خارجة عن كثير من إرادة كثير من الناس، ولكن هناك أمور تنبع من نفس من يريد العلم ثم لا يطلبه أو يطلبه ويقصر في استكمال العلم اللازم لتبليغ الناس وتعليمهم وإرشادهم. فمن العوائق هذه الكبر والعياذ بالله، الكبر. قال السلف: لا ينال العلم، كما في البخاري قاله مجاهد: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. والكبر داء قاتل، داء مهلك والعياذ بالله، مثقال ذرة منه يرمي صاحبه بالجحيم. لا يتهاون الإنسان في قضية الكبر سواء على الناس أو على العلماء في ميدان طلب العلم أو في غيره، هذا الداء خطير. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، مثقال ذرة من الكبر. قد يكون الإنسان مثل جبال من الكبر والعياذ بالله، فمثقال ذرة من هذا الكبر يرميه في قوة الجحيم ويحرمه من الجنة. فيجب على المسلم أن يتنزه عن هذا الخلق المجمر المولد، فإن كان يعتبره وهو في سبيل العلم فعليه أن يضع نفسه تحت الأقدام. هذا النفس المتعالية المستكبرة يجب أن يذلها في سبيل تحصيل العلم، والله يبغض المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، أبغض الناس لله المستكبرين والعياذ بالله. وسمعتم الحديث، بارك الله فيكم. والله تبارك وتعالى قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قد يكون الإنسان ومشيته شوية ومتكبر يراها متر فوق السماء والعياذ بالله، فالله يقول: على مهلك، على سوء أدب، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كيف تكبر؟ أنت إنسان ضعيف مسكين، مسكين يمكن ذرة بارك الله فيك تقضي على حياتك، دباغة يقضي على حياتك، أضعف الناس أنت. فلماذا تستكبر؟ وبأي حق تتطاول الناس؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالدار الآخرة عند الله لمن؟ للمتواضعين لله، ومن يتواضع لله يرفعه الله تبارك وتعالى. والمستكبرين يبغضهم الله، وهذا مصيره النار والعياذ بالله. والكفر والبدع الكبيرة يحول بين الشخص وبين أن يتمتع بما جاء به الأنبياء من الحق والنور والهدى وما يزكي النفوس، يحول كل ذلك، يحول بينه وبين كل ذلك هذه الصفة الذميمة الوبيلة والعياذ بالله. فكم من الناس قد يحرمه من طلب العلم الكبر، كيف أطلب العلم على فلان وفلان ما هو عالم وفلان جاهل؟ لا يعلم جهاد، نفسه عالم هو جاهل، لأن من رأى نفسه عالما فهو جاهل كما قال المسعود، من رأى نفسه عالما فهو جاهل. فطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة كما يقال، من المهدي إلى اللحد. ابن معين رحمه الله لما حضرت الوفاة هو عالم جليل وضليع في العلم وعلم الناس بأحوال الرجال ويحفظ من السنة الألوف المؤلفة، ماذا تتمنى؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، ويحتفظ ما يشبع من العلم، ما يشبع. قال يشدون الرحال وهم علماء، يأخذ من علماء بلده كل ما عندهم، ويرحل من مشرق الأرض إلى مغربها، ويطوف الحجاز والمصر والدنيا كلها والشام وغيرها ولا يشبع. هذا النهم بالعلم لا يشبع أهله منه. وكم ألوف الألوف قاموا بالرحلات لتحصيل العلم، لأنه ما لو رأى نفسه قد انتهى ووصل إلى درجة كما يتصور الجاهل أنه خلاص بلغ مبلغ من العلم ما يحتاج رحلة، لما شد الرحال. قد يضرب طول الأرض وعرضها في خلال 30 سنة أو أكثر، وينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد ومن شيء إلى شيء يتعلم منه. هؤلاء متواضعون، وكلما ازداد علما يرى نفسه أنه ازداد جهلا، كلما تعلم كلما اكتشف جهله. فالجهل يعني بحر الرأس والعياذ بالله. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه أنه والله احتاج، يأخذ من الصغير ويأخذ من الكبير ويبحث من أجله ويتواضع لأهله ويتعامل معهم بالأدب والأخلاق والتواضع إلى آخر متطلبات العلم. وهذا لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن فقه الدين أنه ما تتعالى ولا تستكبر، فإذا استكبر فهو جاهل، فيكون الكبر هذا عقب بينه وبينه. منها حب الشرف، حب السيادة. قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا، كما روى ذلك عن القرآن، تعلموا قبل أن تسودوا، لأنه إذا وصل إلى مرتبة السيادة يصب عليه حينئذ أن ينزل يجلس في حلقات العلم مع الضعفاء والمشاكين، وهو قد نال مرتبة كبيرة في نظر العلم. فيأتي الشيطان أن يخلف له أنه بارك الله فيه أنت رجل شريف ولك منزلة وكيف تطلب العلم على فلان، وهو فرع من فروع الكبر والعياذ بالله. بنا كثرة الفتن، وقد أشرنا إلى شيء منها، المعوقة العلم كثرة هذه الفتن، وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الفتن عليه الصلاة والسلام، قال: يتقارب الزمان ويرفع العلم وتظهر الفواحش ويلقى البخل ويلقى الشح ويكثر الهرج. يعني هذه أمور أخبر الرسول أنها ستقع، أنه يرفع العلم بارك الله فيكم ويتقارب الزمان ويظهر تظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، والهرج القتل. فهو الآن كيف المذابح في العالم الإسلامي وغيره، هذا من علامة الساعة، وهي من المعوقات. ترى أن العلم قد قبض
في الحديث هذا يقبض العلم، لو قلت يرفع في حديث آخر يقبض العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا بعد أن أعطاهم، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه الأيام قد تكون بداية أو بدأت البداية قبلها لقبض العلم. كان علماء في عهد القرون المفضلة إلى عهد أحمد إلى عهد البخاري يبلغون ألوفا مؤلفة، وكان عباقرة الأمة يتنافسون على علم الحديث، العلم النبوي يتنافسون فيه حتى إن الملوك كانوا يحسدونه. فالعباقرة والأذكياء كانوا يتجهون لطلب الحديث، حديث الرسول وعلم الرجال وما يتعلق بعلم الحديث، يتسابقون إلى هذا. وبرز منهم ألوف الألوف في مشارق الأرض ومغاربها. وفترة اهتمام الناس في طلب الحديث ونشأت البدع وكثرت، فقد هي من الحواجز بين العلم النبوي، العلم الذي يحبه الله ويمدح أهله، وجلس حواجز بسبب الجهل، بسبب البدع، بسبب أشياء، بسبب الفتن. والفتن تكثر كلما قل العلم، كلما قل العلم اتسع مجال الفتن واتسعت دائرته وكثر الفساد وكثر القتل وكثرت كل أنواع الفساد، من تبرج النساء ومن الزنا ومن علامات الساعة ومن ظهور الفسق ومن ظهور هذه الأشياء. هذه أيضا بارك الله فيكم من عوامل والحواجز التي تحرم، يعني من عنده تعطش العلم يبحث عن العلماء فلا يجد. البلد الفلاني في مهالك، البلد الفلاني في فساد منتشر، يعني صار في بعض البلدان الإسلامية لا تفرق بين يهودي ونصراني ومسلم، بين المسلمة والكافرة واليهودية والشيوعية، متهتكات كلهن، والرجل حالق اللحية ولابس غندي وإلى آخره، ما تفرق. هذه من الفساد، من الفساد ومن آثار الجهل والضلال، ومن يعني فقدان آثار العلم في مثل هذه المجتمعات. بل تجد من العلماء أو مسمين بالعلماء من يلبس لباس الرنج وإحلى بلحيته وإلى آخره، هذا عالم، هذا يصلح لحمل رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى أمرهم. فهذا الذي يوجد وموجود الآن، وما ندري ماذا سيكون في المستقبل والعياذ بالله. من آثاره عدم العلم، عدم العمل، يتعلم لكن ما يعمل. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كنت عالم بلغ العلم فلتكن أول من يبادر قبل الناس جميعا إلى تطبيق العلم والعمل به خالصا لله تبارك وتعالى، تعمل به ظاهرا وباطنا، وفي الباطن أكثر من الظاهر. وقد يتخفى المؤمن ببعض أعماله ويكون باطنه أصلح من ظاهره. فمن عدم العلم والعياذ بالله، هذا عدم العمل يؤثر على العلم وينسي صاحبه كثيرا من الأشياء التي لو طبقها وعمل بها لما نسيها. فحيث أنه دائما كثير من الأشياء من المعلومات لا يثبتها في قلب العالم والمتعلم إلا التطبيق العملي.
هذه فرائض، فرائض من العلوم التي تنسى من ساحة باب العلم والعلماء إلا من مارسها وعمل بها دائما. بارك الله فيكم. فالعلم ينسى إذا لم تعمل. ثم الأشد من هذا أن الله تبارك وتعالى يذم من لا يعملون ذما شديدا والعياذ بالله. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يد أو تسبق يده. فهذا بارك الله فيك عدم العمل أوقعه في الكفر بالله تبارك وتعالى، عدم العمل وعدم الاحترام لهذا الوحي وهذا العلم الذي تضلعت به، عدم الاحترام له وعدم تطبيقه يجرك إلى البدعة، قد يجرك إلى الفسق، قد يجرك إلى الكفر. فهذا كان عالما مبرزا لكنه سلخ أي بسبب عدم العمل، بسبب العمل الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. فكثير من الناس لا يعملون وقد يجر عدم العمل إلى الوقوع في الفسق لأنه ما يعمل ما أمامه إلا أن يكون من الفساد. إذا كان لا يعمل بما يعلم كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون والعياذ بالله قد يجره إلى الوقوع في البدع والضلالة، قد تكون البدع التي يقع فيها كفرية، قد يقع في الكفر مباشرة والعياذ بالله. فمن بارك الله فيه فمن معوقات العلم وما يذهب بالعلم عدم العلم بما تعلمت. فعلينا أيها الطلاب أن نعمل بما تعلمناه. فالعلم الصحيح والذي يزكي النفوس، كيف تزكى نفس لا تعمل؟ كيف تطهر من أدنات الصفات السليمة الباطلة ومن الصفات السيئة الظاهرة من سوء الأخلاق، من الكبر، من الحسد، من التهالف على الدنيا، بارك الله فيكم، من الرياء، من كل هذه الأشياء تنشأ عن عدم تطبيق العلم. عندك علم بارك الله فيك ليش ترائي؟ والعلم يحسك على الإخلاص لله ويقول لك ربك تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وكم ذم الله اليهود والنصارى لأنهم لا يعبدون. وبعد مثل سمعتموه لعالم من علماء بني إسرائيل وقال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حملوا التوراة ما عملوا بها، أوصلهم هذا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. لو عملوا بما في التوراة لآمنوا بمحمد
ولعملوا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام،
لكن لم يعملوا بما في التوراة ولم يعملوا بما في الإنجيل، ولما جاء محمد كذبوه. إذا هم تركوا العمل في العلم الذي أوحاه الله إلى بني إسرائيل إلى موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام. فشبههم الله هذا التشبيه كما في الحمار يحمل أسفارا. الحمار ما تميز من فوق من خير ومن شر، ما تدري أنها تحمل حيات على ظهرها وإلا كتب ولا علم تدري. فكذلك أنا بداية من هذا ما تدري. فعلينا بالعمل،
علينا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام على الأوجه المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى.
علينا بالاعتقادات الصحيحة كما شرع الله لنا الاعتقادات الصحيحة. نتجنب بالشك، نتجنب بالبدع وهذا من العمل، نتجنب بالمعاصي بكل أشكالها وأصنافها. نعمل بما علمنا الله تبارك وتعالى، نعتقد الاعتقادات الصحيحة. هذا الشرك، هذا البدع كلها تأتي
كلها في ميدانها، نأمر بالمعروف أنها عن المنكر، كل هذه تأتي في دائرة العمل، وبقدر ما تقصر في العمل في أي ميدان من الميادين بقدر ما ينقص منك العلم، وبقدر ما تنال من الذنب الذي يستحقه من ترك العمل بما علمه الله تبارك وتعالى. من المعوقات التي تصد الناس عن العلم أن يتصدى للعلم الأصائل، والعياذ بالله. من علامة الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر عند الأحداث، يتعلم قليلا بارك الله فيك، فإذا به يرى نفسه عالم، الساعة صغيرة فيه أنا سأله بلغ النهاية، ويتصدر ويأتيه جهال ويلتفون حوله وينقطعوا عن العلماء والعياذ بالله. فهذا من علامة الساعة، من أشراط الساعة، أن يترك الناس العلماء كبار العلماء ويذهبون يأخذون عن الجهال الأصاغر المتعالمين، فهذا من البلاء. ويقول عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن كبارهم وظنائهم وعلمائهم. شوف هذا الكلام. وإذا أخذ العلم عن صغارهم هلكوا. فهذا من المعوقات والعقبات الكأداء في طريق العلم. قد يكون بعض الناس يبغى العلم فيغتر بهذا الصغير، فيرى أنها ألم الناس، ولو ذهب إلى غيره وجد أن هذا يجب أن يطلب العلم معه، ويجد على رقبه بين يدي العلماء بارك الله فيه. فمن البلاء الشديد ومعوقات العلم أن يتصدى هؤلاء، فيقوم بمثابة قطاع السبل يصدون الناس عن العلم والعلماء، وهذا من علامات الساعة، من علامات السيئة التي تتقدم الساعة. وكما قال المسعود: ما يزال الناس بخير، معناه إذا تغيرت هذه الحالة فهو في الشر، ما أخذ العلم عن كبارهم وظنائهم وعلمائهم. هذا الصغير قد يفتي بما لا يعلم، قد يقول على الله بغير علم بارك الله فيك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه يجب أن يتبصر طلاب العلم وأن يتجهوا إلى العلماء الكبار أهل العلم الواسع الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم وفي نشره، ولهم خبرات بارك الله فيه، وقد يعطيك في الجلسة الواحدة ما لا تصل إليه بعد سنين، يعطيك خلاصة علمية لو ذهبت بنفسك تبحث أنت وشيخك الصغير ما تصل إليها. فهذه أيضا من المعوقات التي تعترض طلاب العلم، فليتنبهوا لها بارك الله فيكم. منها العجلة والفوضى العلمية، يعني يقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ بدون تقصير. فقال: احنا أدركنا العلماء وهم لهم طرق توصلهم إلى العلم في يعني أزمنة محدودة بارك الله فيكم، فيبدأون بحفظ القرآن والكتابة، ثم بعد حفظ القرآن يتعلمون يكتب صغير مثل تعلم الفرائض، فرائض من الأساسيات. كان لا يبدأ طالب علم بعد حفظ القرآن إلا بعد ما يعرف الصلاة والشهادين إلا بالفرائض. الآن كثير من طلاب العلم يمكن من العلماء ضيعوا الفرائض، وفيها حديث ضعيف ولكن قد يصدقه الواقع أن علم الفرائض أول ما يفعل والعياذ بالله. احنا أدركنا والله أن بداية التعليم يبدأ الشيخ عبد الله القرآن وتلاميذه يبدأ بالفرائض،
من أصول الثلاثة والحاجات هذه.
بارك الله فيكم.
فيستعجل ويقرأ في المغني ويقرأ في فتح الباري ويقرأ في ابن سيد. يا أخي ابدأ بارك الله فيك بالأصول والكتب والمتون التي تجمع لك أصولا تسهل لك وتسلما إلى هذه الكتب الكبار. تبدأ في عقيدة الواسطية وهي عقيدة جان على سهلها، تحفظها قبل كل شيء، تحفظها، تحفظ كتاب التوحيد وتفهمه بارك الله فيكم. أصول الثلاثة تحفظها وتفهمها، بلوغ المرام أو العمدة أو مشاكل ذلك، مكتيب في أي فقه من فقه الفقهاء. ومن أحسنها بارك الله فيه مختصر المقنع
بالتي هي العمدة وعليها شرط يسمى العدة،
يقرأ في هذه يتفهمها ويتعقل فيها بارك الله فيه، ثم يقرأ عليها شروطها وما يتصل بها. شرح الطحاوية لها شروط، يقرأ في شروط الطحاوية، شرح كتاب التوحيد له شروط، يقرأ فيها، يثبت هذه المعلومات وترتكز المعلومات الجديدة على هذه الأصول وتكتشف. وبعد مدة لا يستعجل، بعد مدة يبدأ، بعد ما يقرأ هذا تجاوز هذه المرحلة يبدأ يقرأ في البخاري ومسلم وداود، يقرأ في كتب الرجال، يقرأ في كتب المصطلح، هذه علوم يحتاجها طالب الشريعة، ما يحتاجها. المهم أن يتدرج، ما يقفز إلى العلم قصدا هكذا ويخبط هنا وهنا وهنا. لهذا تجد كثير من الناس ما هم أهل التفصيلات، ما هم أصليين، هو عارف أصول العلم، تجده في الفقه عنده، في الفقه عنده جهل، تجده في المصطلح عنده جهل، تجده في الحديث عنده جهل، تجد في علم الرجال ما عنده شيء، وهكذا بارك الله فيك. ولو سار بالتدريج بارك الله فيك على طريقة العلماء الأولين لوجدت عنده الخير الكثير والعلم النافع بارك الله فيك. هذه بارك الله فيك من الحوائد والعوائد التعصب، التعصب بارك الله فيك. طبعا إما يكون مبتدع رافضي صوفي يهمي مرجع معتزلي، عنده عقيدة ومنهج، بس هذه تحول بينه وبين العلم الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وتداوله العلماء الأمناء بالبيان والتوضيح. فترى هذا لما يقرأ القرآن يحرفه لعقيدته، وإذا وصل إلى شيء من السنة يحرفه لعقيدته، وهذا ليس بعلم، بل هذا بلاء ودمار عليه والعياذ بالله. فالتعصب سواء كان لحزب أو كان لطائفة يحول بين طالب العلم وبين العلم الشرعي الصحيح الذي يجب أن يتعلمه. ما يقرأ ابن تيمية له الحنبلي ما أدري إيش عنده، ما يقرأ حماد بن الوهاب، ما يقرأ لهذه الطائفة لأنها ضالة إلى آخره، هو رافضي ولا صوفي قبوري ولا شيء. فهذه تعصبات العمياء والتقليد الأعمى من أكبر العوائد تصد الناس عن طلب العلم الذي يرضاه الله والذي يزكي النفوس ويطهرها. البدع تدنس النفوس وقد تودي بأجاء الكفر، لأن البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. فهذا لا يتنازل عن ابن تيمية، لأن علماء السوء من الروافض والباطنية والصوفية الغلاة وغيرهم قد شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله، ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير. وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله، ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير منه. والله لو بقي جاهلا لا يعلم شيئا خير له من أن يتعلم هذه البدع التي تصده عن دين الله الحق وعن علم الصحيح الذي يزكي النفوس. وهذا ما يسر أن أقوله وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يزكينا وإياكم بهذا العلم الذي
أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم ليزكي النفوس ويعلمها الحق والخير. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها السامعين. تقدم بعض الإخوة الفضلاء بأسئلة كثيرة جدا، فمنها قد تكلم الشيخ في ثنايا المحاضرة عليها، ومنها لا يمس الموضوع بصلة، ومنها كثير جدا نافعة ومفيدة، ولكن لا أعتقد أننا نستطيع أن نؤديها إلى الشيخ جميعا، فليعذرنا من لم يسمع سؤاله. فضيلة الشيخ سائل يقول: نحن نحبك في الله ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
آمين يا رب العالمين.
يقول: كيف نستطيع أن نميز بين طالب العلم من العالم؟
والله هذا شيء يظهر على العالم من طلع الجاهل، بارك الله فيكم، يظهر من تصرفاته ومن فتاوى ومن دروسه ومن تزكيات العلماء له والشهادة له بالخير وما شابه ذلك، بارك الله فيكم. ولهذا كان السلف لا يذهب أحد إلى التدريس إلا بعد أن يجيزه العلماء ويأذنون له، فمثل مالك ما تصدى للدرس التدريس والفتوى إلا بعد أن رشحه 70 عالما، والشافعي كذلك ما تصدى إلا بعد أن رشحه شيوخه وشجعوه، لأن وجدوا فيه الكفاءة العلمية، وجدوا فيه الصلاحية لأن يعلم يدرس ويفتي ويؤلف ما شكل ذلك، بارك الله فيه. هذا من الأشياء التي يتميز بها العالم بغيره. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة، وهي قول القائل: الأصل في الناس الجهالة والظلم؟
في باب الجرح والتعديل، الأصل فيها أن الإنسان كان ظلوما جهولا كما قال الله سبحانه وتعالى، ولهذا ترى العلماء اشترطوا لقبول الحديث والعلم صفات معينة، ومنها العدالة، العدالة الضبط واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. لا يقبل حديث إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط، والتزكية بماذا؟ العدالة بماذا؟ إما بأن ينتشر الصيت ويكثر الثناء عليه من العلماء وغيرهم، هذا لا يحتاج إلى تزكية، عدالة ثبتت بهذا الطريق وهو أقرب للتزكية، وإما بتزكية عارضين يعرفان الجرح والتعديل، وهو كل من يعني ادعى العلم يصلح للتزكية، وإنما من أناس لهم علم واسع ولهم خبرة بالجرح والتعديل، ويعرفون ما يجرح الشخص ويسقط عدالته وما يرفع الشخص، بارك الله فيك، من الأعمال والصدق والعلم النافع. فإذا توفر جاءت هذه التزكيات لهذا الشخص، إما الثناء الشائع طائف الناس مثل ما حصل لمالك والشافعي وأحمد والسفيانان والأوزاعي وغيرهم، هؤلاء ما كان أحد يزكيهم، زكاهم الله بحسن السمعة ونشر الخير، حتى إن أحمد
لما سئل عن اسحاق قال اسحاق لا يسال عنهم. سؤال اسحاق يسال عن ما يسال عنهم. وقد يسال الانسان بعلمه وفضله وخيره نصل الى درجه انه احتاج الى خمسين. والسؤال عنه غلط. نقول لبازل وعدل ولا ابن الخطيبي ولا الالباني ولا امثال هؤلاء هذا من الجهل والسحر. بارك الله فيكم. لكن الانسان غلط يخفى على كثير من الناس وهذا لا بد من تزكيته حتى نقبل منه الحديث ونقبل منه العلم. هما طريقان بارك الله فيه في معرفه العداله الايه. وهذا يدل على ان اصل الانسان ظلوم جود لا يحتاج. وهذا راي الشيخ الاسلام ابن تيميه. وعلى هذا قامت هذه الشروط علماء الحديث وايدهم فيها العلماء بارك الله فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في الأوضاع الراهنة في لبنان والعراق وفلسطين وجزاكم الله خيرا.
والله نحن نرى أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة وواجب على هذه الأمة. ولكن هذه الأمة ضيعت أمورا كثيرة ومنها الجهاد. فسلط الله عليهم الأعداء. إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر وتركتم الجهاد في سبيل الله موسى في سبيل البطر والبدع والخرافات في سبيل الله. إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. أول خطوة إلى العزة والخروج من الذل والهوان والرجوع إلى الدين. هذه الخطوة الأولى. إذا ما فيه رجوع إلى الدين الرافض الغالي اللي يكسر الصحابة يرفع راية الجهاد. وما رجع إلى الدين. حارب الدين وحارب أهله. كيف هذا ينتصر؟ كيف هذا ينتصر؟ كيف حق شيئا كيف يكون جهاد في سبيل الله؟ فالجهاد لابد ان يكون لا كلمه الله بل يقتل في الجهاد ويدخل النار لانه ما يجب الى كلمه الله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. فرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل ليذكر أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. على المسلمين قبل كل شيء أن يصححوا أوضاعهم ويرجعوا إلى الدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام والذي جاهد في نشره هو أصحابه الكرام. هذا الدين من التوحيد والأعمال الصالحة وشعائر الإسلام الصحيحة هذا الذي جاهد رسول الله لعلاجه. بارك الله فيكم. انا اسالكم الان هذه الرايه في لبنان يا راحل والله هي رايه تستحق يطلق عليها انها في سبيل الله ويطلق عليها انها جهاد في سبيل الله وهم يكفرون اصحاب محمد ويعبثون بالقران ويحرفونه تحريفا لم يلحقهم اليهود فيه. انتم ما قراتم الرايه. الذي يقرأ للرافض يجد أنهم أشد تحريفا لدين الله من اليهود والنصارى. بارك الله. فنحن والله نريد الجهاد. نريد الجهاد داخل الجهاد الصحيح. فعاد أمة أن ترجع إلى الدين ثم تعد العدة وأعد المستضعفات من قوة ومن رباط الخيط يرغبون بعدو الله وعدوه. الآن حزب الله قاتل من ثلاثة أسابيع. ما قتل منهم إلا ثمانية وقتل من الشعب اللبناني قرابة الألف ودمرت مؤسسات. هذا هو الجهاد الذي يدرسه الرسول. جاهد في بدر في أحد في الخندق في غيره. ما قتل طفل واحد ولا قتل امرأة واحد. دول الوحي يندسون في صفوف النساء والأطفال يجيب ضربات على النساء والأطفال. هذا جهاد. اليهود الآن احتلوا مسافات كبيرة 20 قرية من لبنان. هذا هو الجهاد. هذا هو المقصود. الجاهد المقتل
نساء المسلمين وأبنائهم وأطفالهم وندمر مؤسساتهم لتكون هذه النتيجة؟ بارك الله فيك. فهذا جهاد تحدواني وجهاد رافضي، ويجب على المسلمين أن يتعقلوا وأن يرجعوا إلى دينهم قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يجاهدون على كلمة الله. نحن نؤمن بالجهاد أكثر من هؤلاء الكذابين الأدعياء، نؤمن به، لكن نقول المسلمين ارجعوا أهملوا نفوسكم بالجهاد والنصر، لأنكم لا تستحقون النصر من الله إلا إذا قاتلتم لإعلاء كلمة الله وقلتم هذا الدين الصحيح. بارك الله فيكم، حياكم الله. تسمعون بأحداث العراق، تسمعون ماذا جرى في العراق، كم قتل الروافض من المسلمين على السنة؟ أكثر من 100,000 يذبحون النساء والأطفال ويشردونهم ويخربون بيوتهم ويخربون مساجدهم ويدوسون مصاعبهم ويفعلون أفاعيل والله لا يفعلها اليهود. ولما ارتكبوا هذه الجرائم كلها فتحوا الجبهه يضحكون على السنه وبعدين يجون يقبلوا لهم. هل بكيتم على اهل العراق اهل السنه وهم يذبحون ويشردون ومئات يمكن 100,000 ولا اكثر لم يقتلوا منهم؟ هل قطرت لكم دمها؟ هل ارتفع لكم صوت؟ لا شيء لا شيء. ولما يجيب الرافضي هذا الباطلي يقود الامه الان هو سيد الامه والامه من ورائه، هذا مقصد مكاسب الروافض. ان الامه تحتفل الان وتصفق له هذا يريده، وزير مخبا متكل على المسلمين ومخبأه جماعته في المخابر. بارك الله فيكم. والمذابح لا تزال مستمره في العراق. ها المسلمون دماءهم رخيصه في العراق والروافض دماءهم غاليه نروح نحامي عنهم؟ فين العقود الآن؟ يقود الناس أكثرهم جهلاء وسفهاء، رؤوس جبال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، متعالٍ جاعل لا يعرف حقيقة الإسلام ولا يعرف ماذا عند الروافض من الكفر والإلحاد والزلزلة. رأي شوف أي تفكير متفاكر وبدأ من فاتحة وشوف تحريف يخير منه اليهود الصراط المستقيم عليه المغضوب عليهم عثمان أبو بكر وعمر وعثمان. بارك الله فيكم. ألف لام من ذلك الكتاب، الكتاب علي لا ريب فيه، المتقين هم شيعته، الجنة كل الدنيا والآخرة كل علي شيعته. يعني علي أحيانا معروضة إنما لا يستحي أمره مثلا ما معروضة في موضوع قالوا معروضة علي وما فوقها محمد بن هذا زندقة، هذا من زندقة فيه وإعانة من علي بن رضي الله عنه. وعلي أحيانا الدافة ودافة الأرض وهو النجم وهو الشمس وهو السماء وهو كذا وهو كذا وهو التين وهو الزيت إلى آخره، وأهل البيت كلهم والآيات أهل البيت. ما تقرأ آية في القرآن آية كونية آية شرعية إلا وحمد الله. آية التوحيد حرفها الغلالي. بارك الله فيكم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، دعوة للتوحيد حديث من الشرك، فلا تتخذوا إمامين. آية التوحيد لا يشرحونها يهربون منها، وإذا تناولوها حرفوها حرفوها. بارك الله فيكم. ما تركوا الشيء الا وحرفوا اعداء الاسلام. بارك الله فيكم. يكفيهم انهم تاريخهم اسود دائما مع النصارى واليهود، والله اعلم هذه اللعبه الان بينهم بين اليهود والنصارى، لا تستغربوا ابدا، هم اللي جابوا التساو وذبحوا الالوف المؤلفه بالمليون واكثر واسقطوا الخلافه. بارك الله فيكم. وهم الحرب الافغانيه وفي جوارهم ما شاركوا المسلمين بشيء لا بداخل افغانستان ولا خارجها، ولما جاء الامريكان الاسلام طالبا كانوا اقوى درع مع الامريكان ضد المسلمين، وهم اللي جابوا الامريكان العراق. بارك الله فيكم. واستقاموا بهم وشرعوا في تذبيح المسلمين. هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام الذي جاء لاجله. والرب الذي هو اخطر من اليهودي والنصراني والذي نزل بالمسلمين من طريق الرافض أشد وأنكى مما نزل بالمسلمين عن طريق اليهود والنصارى. بارك الله فيك. أما هذه الأشياء وهؤلاء المضللون، إما مضللون أما أغبياء. بارك الله فيك. ما يا رسول الله ماذا عملت في العراق؟ هل وجهت كلمة واحدة تنصح عشيرتك وقومك الروافض الباطنية أن يكفوا أيديهم عن المسلمين؟ بارك الله فيكم. والله أنا أعتقد إن ما عملوا هذا إلا تنبية للمسلمين وضحفا عليهم وبعد مش عندهم من أحداث من وراء هذا. بارك الله. لا تصدقوا الصوفيين في أمريكا، لا تصدقوا، كل كذب. كم الآن حول الملف النووي رسلوا ليش بغضوا هذا البرنامج إلى الغضوا؟ إيش حالكم اليهود كذابين؟ إيران، إيران تذكر 70 سنة المسلمون مع اليهود في المهالك، وكم دخلوا في الحروب، وكم قدموا من الأموال، وكم قدموا من الأعمال. وإيران تتفرج، ودحين تطبل تبغى المسلمين يدخلوا في الحرب تتفرج، يغيب الحرب تفتح عليهم حرب جديدة. بارك الله فيك. هذا البرنامج النووي ما تعده إلا لدول الخليج، يجب أن يفهم الناس. بارك الله فيكم. نبهوا لهذه الأشياء. هذا ما أخذه جهادا في سبيل الله أبدا أبدا. أولا أهل هذه عقائدهم، ثانيا جهادهم معروف كيف يختبئون في الكهوف. بارك الله فيكم. ويندسون في البيوت والإمارات، والله أعلم هم يرسلون اليهود بمساء ربهم المكان، لا سبيل أبدا. بارك الله فيكم. وتنظروا في مكائد الظوافر، والله باحثين على أهل السنة ولهم عملاء في البلاد الإسلامية والعربية يقبلون لهم، وهم جسور، جسور لمد الرغبة للعالم الإسلامي كله. وقد انتهت الآن لها انتشار هذا العالم الإسلامي في شرق آسيا، لها معاهد ولها مدارس ولها دعاة ولها ولها في دول أفريقيا. ماذا مرت عليهم قرون ما كان يحلم هذه الأشياء، حتى جاءت بعض الأحداث الخائنة فتحت الطريق والمجالات أمامهم للانتشار في العالم الإسلامي. بارك الله فيكم. والآن يضحكوا على المسلمين. بارك الله فيكم. أيديهم تفرد من دماء أهل العراق في نفس الوقت يبغون مساعدتهم. بارك الله فيكم. والمصيبة على الشعب اللبناني، والمصيبة على الشعب الفلسطيني. ما هي خسائر الوطن في الحروب كلها من آمن 70 سنة إلى الآن؟ إيش خسائر وماذا قدموا الأفراح؟ بارك الله فيكم. حياكم الله. السؤال ها؟ والله إذا كان الإمام أن يصلي يصلي، لا نخرجه. بارك الله فيكم. مجال يمشي تفضل.
السائل يسأل،
يعني من واجب العالم أن يبين حق للناس ما ينافق هذا الذي يدين الله به بإتياه الروابط. بارك الله فيكم.
السائل يسأل يقول يدور الآن في بعض الوسائل أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة من الفرقة الناجية، فما الجواب على ذلك يا شيخ؟
إذا قالوا على ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام عقائد ومنهج وتصديق هم أهل السنة، وإذا خالفوا ذلك في العقيدة والمنهج وغيره هم ليسوا من أهل السنة، وإن كان عندهم شيء من السنة، عندهم شيء من السنة وهم من الروافض مثلا، لكن عندهم عقائد تعطي صفات الله. بارك الله، هذا ليس بالسهل. ووقف لهم السلف وحاربوهم، هجم منهج الجهمية كلام الناس يتكلمون يعارضون مواقف السلف ويهدمون كل ما يعني دونه السلف في مواجهة أهل البدع بهذه الأساليب، يهدمون هذا التراث الذي قام لحماية دين الله ولتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. بارك الله فيك. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال في الأشاعرة، قال في الأشاعرة من كان منهم متمسكا بالإبانة من غير عصف الأشعري فهذا من أهل السنة، ومن لا يعتمد الإبانة منهم فهو جهمي. وقسم الجهمية 3 أصناف، الجهمية الأساسية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة أخذوا قسما كبيرا من مذهب الجهمية، ثم الأشاعرة الآن ما هو أشاعرة فقط، أشاعرة عندهم تصوفات، عندهم قبوريات، عندهم خرافات، عندهم أشياء كثيرة. بارك الله فيكم. فإذا ما قلنا دولة ليسوا من أهل السنة فما في السنة، ما في تمييز بين السنة وبين البدعة أبدا أبدا. إنسان يعتقد في الله ما جاء به كتاب السنة ويجب عقيدة ثانية. بارك الله فيك. إنسان يقول لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا يذبح إلا لله والعبادة كلها لله، وهذا يكون أولياء لهم من الأصلين بارك الله فيكم. فالأشاعرة يمكن فيهم ناس أقرب من هؤلاء إلى السنة ما نزلهم. أما الآن الأشاعرة والماتريدية في باكستان، في السودان، في مصر، في المغرب العربي، رافع وقبور وشركيات، وبعض القائد منهم يذهبون إلى المالكية والشافعية للسنة، عندهم قرابات تقارب قرابات الرافض، وعندهم شركيات وشركيات الرافض. فكيف من تطلق هذه الإطلاقات؟ كيف نسي هذه الفتاوى؟ فهؤلاء إما إنهم جهلوا ما يعرفوا ماذا عند هؤلاء، وإما أنهم خونة يغالطون الناس ويجمعون المسلمين إلى المتاهات ويهولون أمر العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاد ابن تيمية وجهاد أحمد بن حنبل وجهاد أئمة الإسلام والمجددين وابن عبد الله فين يروح؟ يعني نحفظ هذه الجهاد الاجتهادات كلها والجهاد بفتاوى هؤلاء المساكين؟ من اللي يقول هذا الكلام؟ من اللي يقول ماذا؟ أنه من أهل السنة؟ بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا.
على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله. قبل أيام كتب واحد يقول الصوفية من أهل السنة، وبينا للناس بطلان ما يقول هذا الإنسان، وهب غلاة الصوفية يدافعون بارك الله فيك عن الصوفية، وهو لا يزيد مواقفهم إلا تأكيدا. لا بد من بيان الناس. الله تبارك وتعالى أخذ علينا الميثاق أن نبين للناس، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن توجد البدع وهو يحاربها ويقول إنها شر الأمور، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قبل أن توجد البدع يقول شر الروح، حذر من الخوارج وأمر بقتلهم، حذر من الخوارج وقال شر الخلق والطريقة وأمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام، أينما وجدتموه فاقتلوه. والله عند الخوارج الذين قتلهم علي والله عندهم أشياء أحسن من وجود الآن، أحسن من هؤلاء. عندهم كان عبادة، عندهم بركة عقيدة كان تشبه عقيدة السلف بارك الله فيه، عندهم خلاف وانحراف في المنهج. أقول هذا، وهذا الكلام يستغله المجرمون لما تبين الحق. هذا الرسول قال تحسنوا صلاتكم إلى صلاتي وقراءتكم إلى قراءتي والصيام قبلكم إلى عبادتي بارك الله فيه. ذكر أشياء تحصل منهم، أنا ذكرت أشياء حصل منهم، يصيحوا ويقول شو بفضل هذا على المذاهب. أهل المذاهب الصحيحة أنا ما أفضل عليهم هؤلاء الخوارج المجرمين، لكن هم قد يكون أفضل من الصوفية القبوريين الخرافيين بارك الله. يعتقدون في الأولياء أنهم يعلموا الغيب، يعتقدون فيهم أنهم يتصرفوا بالكون، يدعون الناس إلى عبادتهم وإلى الطواف في قبورهم، يؤلفون المجددات في كرامات الأولياء فيها الفواحش، مؤلفات النبهاني، مؤلفات الشعراني، مؤلفات غيرهم وغيرهم، خرافات التيجانية، خرافات وشركيات وبدع وضلالات، ويقولون انهم هم اهل السنة، ويقولون عن اهل السنة الحقيقيين انهم خوارج ويكفرونهم بارك الله فيكم. نعم.
يقول السائل قام احد الدعاة لوضع برنامج، وكان في هذا البرنامج خبرين اثنين.
كيف؟
برنامج دعوي.
ها.
فكان في هذا البرنامج قبرين اثنين، وضع في احدهما لمبه حمراء ووضع في الاخر لمبه خضراء، فقال من اراد ان يتخلص من ذنبه فليدخل قناه. فما رايكم في هذه الوسيله الدعويه الجديده
في القبرين؟
في القبرين.
الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فالله لم يشترط ان نذهب الى القبور ولا نقبل توبتنا اذا دخلنا في القبور، فالقبور محرمه وملعون من يصاحبها. لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحرم ما صنعوا، واتخاذها مساجد ان يصلى اليها او يصلى عليها أو يبنى عليها، هذه من افتخارها مساجد.
فهذا قبوله الذي يفعل هذا ليس من أهل السنة، هذا من دعاة الشر والفتن والضلال.
فالقبور التي عليها بناء نحن مأمورون بهدمها،
وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا شفاء، والتوبة تقبل من العبد أينما كان، في أعماق البحار أو في أكمام الجبال أو في أي مكان ما، يتوب يقبل الله توبته، والله يفرح بتوبة عبده إذا كان أشد فرحا من أحدكم، أو من رجل كانت له راحلة فظلها فذهب يطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة مستسلمة للموت، ثم أفاق فإذا بناقته واقفة على رأسه فأفاق فرحا فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أنت عبدي وأنا ربك، أفاق بشدة الفرح، فالله أشد فرحا من هذا في توبة عبده. وهذا يستلم للتوبة يعني أن نذهب إلى القبور، ها؟ وهذا قبر من؟ قبر هذه لمن؟ والله في المقبول الحيوانات، ما نبغى نصلي هذه الحيوانات، فيها مجرمين، حتى لو فيها صالحين، حتى لو فيها أنبياء ما اشترط هذه التوبة، أن تكون في القبور، فهذا قبوري، قبوري بارك الله.
القبور يا شيخ مفتوحة.
مفتوحة ولا مغلقة؟
ليس فيها أحد.
كيف؟
مفتوحة القبر وليس فيها أحد.
طيب وكيف تقبل توبة القبر ومفتوحة
مفتوحة للناس ينظرون فيها
حتى القبور ينظرون فيها ليتوبوا؟
نعم.
ما بينت لي من أول؟ ما بينت لي؟ على كل حال هذا مشعوذ، هذه سنة الله تبارك وتوبة أن نذهب إلى قبور حفرها فلان ولا تقبل توبتنا إلا عند هذا ينقبل المقبورين، هذا الدجال شعوذ بارك الله. من دليله؟ هذا دليله، قل هذا برهان من كتب الصادقين أن هذا من شروط قبول التوبة بارك الله، هذا من الضلالات. نعم.
سائل يسأل يقول أحد طلاب العلم بل وأنه يشار إليه بالبنات أنه عالم، سئل عن الإمام بن باز وعن العثيمين وعن الألباني فقال أنا لا أتكلم في الأموال، فما رأيكم بهذا الجواب؟
والله فينبغي أن يذكر ما فيه ما فيه من الفضل والخير ويثني عليه الثناء الذي يستحقونه، وهذه حيزة أهل اليابة ما تنهيك كفالية، ونحن نقول إن هؤلاء الثلاثة كانوا عمة الإسلام وكانوا من أفضل الناس علما ونفعا للناس وخيرا وأخلاقا يعني أخلاق العلماء فعلا، وقدموا الخير الكثير لهذه الأمة، ولا نذكرهم إلا بالخير ونتوضع عنهم ونستغفر لهم وندعو لهم ونحبهم ونواليهم ويستحقهم منا كل ثناء والحمد عليه على هذا السؤال قرب بارك الله فيكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ووفقنا وإياك للعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله، جدة، حي الثغر، شارع باخشب، بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 633-8-1، فاكس رقم 633-62-8-3، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.